ليس إلاك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب خالق الأكوان خالق الأكوان خالق الأكوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول أحبنا وأراد لنا أن نهنأ وننعم بالصلاة كما قرت عينه الشريفة بها، فقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وزاد ونبهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا مفتاح الصلاة الطهور. وبما أننا جميعا قد وطننا أنفسنا لإحياء صلة العباد برب العباد، فمن باب أولى أن نهتم بمفتاح تلك الصلة أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودليل ذلك في خطاب العلي العظيم لنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، متضمن الفم والأنف فكانت المضمضة والاستنشاق، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن المتأمل المنصف ليعجب من حسن ترتيب أفعال الوضوء الذي يجمع بين النظام والتسلسل المنطق الصحي. والحق أن الوضوء أمر زهد فيه كثير من المسلمين واعتبروه زيادة أفعال ملحقة بعملية الصلاة، مع أن للوضوء أسرارا عظيمة وإذا تعرفنا عليها استحال الوضوء من عملية غسيل مادية تؤدى كعادة إلى حالة خشوع روحية نحيي فيها عبادة. هذا هو الإمام علي بن أبي طالب، كان إذا توضأ يرتجف، فسألوه يا أمير المؤمنين لماذا ترتجف كلما توضأت؟ فقال الآن أحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا حملتها أنا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. لذلك وكما ترون وجب علينا أن نحافظ على الهدوء وحضور القلب أثناء الوضوء، فلا نتكلم أثناءه أو نقطعه، لأن السكينة والخشوع في الوضوء مقدمة للخشوع في الصلاة. وحتى نحقق كل هذا الخير من وضوئنا لابد أن يكون وضوءا صحيحا. ولست أقصد التعليم من لقائنا اليوم، وإنما كل غرض التذكير. ألم يقل عز من قائل وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين؟ فإن المؤمن إذا أراد أن يتوضأ يعقد في قلبه نية الوضوء، يقول بسم الله ويغسل كفيه إلى الرسغ 3 مرات. وما أجمل الهدي النبوي في تنظيم استعمال اليدين عندما جعل المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، بينما جعل الاستنثار من الأنف لإخراج الماء باليد اليسرى وليس اليمنى التي نأكل بها. وهذا من روعة الاتيكيت الإسلامي. ويمكن أن يتمضمض ويستنشق المتوضئ من نفس الغرفة، وله أن يفصل بين يغرف أولا فيتمضمض 3 وبعدها يغرف ليستنشق 3 ويستنثر باليسرى، ثم يغسل وجهه 3 لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وليلاحظ بعض الأحبة أنه عز من قائل لم يقل الطموا كما يخطئ ويفعل البعض. ويجب أن يشمل الغسل كل الوجه بالماء، أي من منابت الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وذلك حتى يصح الوضوء. فنحن نجد بعض الأحباب سامحهم الله يقللون المساحة المغسولة من وجوههم خوفا أن تبتل 2 شعرات من منابت الرأس فيتلخبط موديل الشعر. أرجو أن يكونوا أكثر حرصا. أما شباب ورجال الأمة من حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ترك اللحية، فإن كانت خفيفة تظهر بشرة الوجه من تحتها فيجب إيصال الماء إلى البشرة عند غسل الوجه. أما من كانت لحيته كثيفة فلا تظهر بشرة الوجه من تحتها، فيجب غسل ظاهرها ولو طالت. ومن السنة والأفضل تخليل باطنها بالماء. وقد روي عن أبي بكر الشبلي أنه لما كان في سكرات الموت أشار لخادمه أن يوضئني للصلاة، يقول الخادم ففعلت، لكن نسيت تخليل لحيته، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات. فهذا رجل من أمة خير الرجال صلى الله عليه وسلم، أتقن وضوءه حتى آخر لحظة في حياته، ثم يغسل المتوضئ يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. ومن الأحوط أن أرفع قليلا عن المرفق كي أتأكد من وصول الماء تماما إلى المرفق. يبدأ باليد اليمنى، يغسلها 3 مرات مع الدلك، ثم يغسل اليسرى 3. بعدها يأخذ المتوضئ ماء جديدا ليمسح به رأسه وأذنيه، حيث يدخل السبابتين في فتحتي الأذنين ويدير إبهاميه على ظاهرهما مرة واحدة. أما بالنسبة لمسح الرأس فقد اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه منه على 3 مذاهب، وذلك بحسب فهمهم اللغوي لحرف الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، إضافة إلى الحديث الشريف الذي استدل به كل منهم رحمهم الله جميعا. وخلاصة ذلك قول المالكية والحنابلة لمسح جميع الرأس يبدأ من مقدمة رأسه ويذهب إلى المؤخرة ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، أو العكس. أما الأحناف فقد رأوا مسح ربع الرأس، بينما ذهب الشافعية إلى القول بمسح بعض الرأس. وإني لأتعجب كيف يجعل بعض شباب الأمة هذا الأمر محل خلاف مع إخوانهم، وكأن واقع الأمة مرتبط بكم يمسح الواحد من رأسه قبل ذلك. اسأله ماذا برأسك من مشاريع ومخططات تحقق وحدة هذه الأمة ونهضتها. عودة إلى حياة الوضوء، بعدما يمسح المتوضئ رأسه وأذنيه يختم بغسل قدميه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، وينتبه إلى تبليغ وإيصال الماء إلى بطون قدميه وأعقابه، لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أي إذا لم يصلها الماء في الوضوء. يبدأ بالقدم اليمنى، يغسلها 3 مرات مع التنبه إلى التخليل، إدخال الماء بين الأصابع، ثم يغسل اليسرى 3. الآن سؤال، إذا كنت تتوضأ يعني لازلت في الوضوء ولم تنتهي منه بعد، أو لم يفت وقت وحدث أن بعدما غسلت قدميك تذكرت أنك لم تغسل يدك اليمنى مثلا، ماذا تفعل؟ قال الشافعية والحنابلة تعود إلى هذا العضو الذي نسيت غسله فتغسله، ثم تكمل الوضوء لما بعده من أعضاء بالترتيب، يعني اليد اليسرى ثم تمسح رأسك وأذنيك وتغسل رجليك حتى لو كنت قد غسلتها من قبل. ولا يفوتني بإذن الله أن أنوه إلى ما يقع فيه بعض الإخوة أو الأخوات من ترك الوضوء والصلاة حال الإصابة بسلس البول أو حال الاستحاضة للأخوات. هذه الحالات لها حلول في فقه الطهارة والصلاة، ولن آتي على ذكرها لأني مهما فصلت سيبقى هناك حالات أخرى. لذلك يجب علينا أن نلجأ إلى أهل الاختصاص، نتعلم منهم كل ما يسره رب العزة لكي لا ننقطع عن الاتصال به، بل لنقيم الصلاة بالشكل الصحيح. واستكمالا لهذه الأجواء الإيمانية، أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. نشدكم الله، حافظوا على هذا الذكر، أبواب الجنة 8. ذكرنا أن من السنة غسل أعضاء 3، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلها مرتين وكذلك مرة، ويصح لو فرق المتوضئ فغسل بعض الأعضاء 2 وبعضها 3. وفي هذا التنويع إحياء وأتيان بالسنة كلها على أن لا يزيد فوق 3، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم. وقال البعض على أن يكون الغالب على وضوءنا هو التثليث، وذلك لما ورد عن عثمان وعلي رضوان الله عليهما لما قدم كل منهما وصفا عمليا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا. لكن تأملوا السر في هذا التثليث: أول غسلة أتذكر الذنب وأندم عليه، والثانية أتوب منه وأستغفر الله من قلبي، والثالثة أعاهد ربي أن لا أعود إليه أبدا. وهكذا توفرت شروط التوبة الثلاثة في الوضوء. ولا ننسى فضل الدلك، ففيه تعبير عن الحرق والندم والعزم على التطهر من الذنب. فالوضوء طهارة وتوبة. وبعد، فهنيئا لنا محبته تعالى. ألم يقل أصدق القائلين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ ولاحظوا أن هذه الأعضاء لما تطهر مرة بعد مرة مع ما يرافقها من خشوع ومعاهدة بالتوبة يصبح لها نورانية خاصة، فتعين صاحبها على الحق وتحميه من أن يستعملها في الباطل، فلا تطاوعه عليه أبدا. بعدما عشنا أجواء الوضوء الذي لا بد منه لمن كان محدثا حدثا أصغر كما مر معنا في الآية الكريمة، نعرض الآن وفي عجالة لحال من كان محدثا حدثا أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس. أما هذا فيخاطبه تعالى في الجزء التالي من الآية الكريمة نفسها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويفسر كيفية التطهير قوله تعالى في آية أخرى: وإن كنتم جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أعلم أن هذا الأمر وغيره مما سبق يبدو بديهيا للكثيرين، لكن صدقوني هناك نسبة كبيرة من أحبابنا لا زالت تقصر في باب الطهارة فلا تصح صلاتهم. لذلك نعرض سريعا لصفة الاغتسال: ينوي المؤمن الغسل من الحدث الأكبر في قلبه، ثم يسمي بسم الله ويغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يستنجي بيده اليسرى، وبعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يفيض ويعم كل جسمه بالماء بادئا برأسه نازلا إلى أخمص قدميه مع الدلك، ويحرص على أن لا يكون هناك أي مادة على جلده كالدهان أو طلاء الأظافر تمنع وصول الماء إليها. ونفس الكلام يقال بالنسبة لأعضاء الوضوء، كذلك يحذر فلا يترك من جسمه أي جزء مهما كان صغيرا إلا ويغسله ويعممه بالماء، وذلك حتى تصح طهارته وبالتالي صلاته. طبعا اليوم بعد اختراع الدوش العملية أصبحت سهلة جدا، لكن ومن باب الاستئناس بالسنة الشريفة ممكن أن نبدأ بالشق الأيمن مع كل عضو عند غسله. استشعروا في كل غسل فرصة عظيمة لتطهير سائر الجسد من شروده عن طريق الرحمن. إذن عرضنا لكيفية الوضوء والغسل لمن وجد الماء وكان قادرا على استعماله، أي أنه لا يضره لمرض مثلا، لكن لكل أمر استثناءات وحالات طارئة. فها هو عمار بن ياسر رضوان الله عليه يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في إحدى المرات في حاجة، وفي طريقه أصابته جنابة فأراد أن يغتسل. يقول عمار: فلم أجد ماء، وهكذا لم يبق له إلا أن يتيمم. يقول عمار: فتمرغت في الصعيد، يعني تقلب في التراب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا النبي عليه صلوات الله تعجب لمنظر صاحبه كل غبار، فذكر له عمار ما حصل، فعلمه الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يكون التيمم. وإليكم إحدى صفاته: ينوي المتيمم رفع الحدث، ثم يسمي الله تعالى بسم الله، يضرب الصعيد بكفيه ضربة، وينفخ فيه ماء علق بهما تراب كثير، يمسح بهما وجهه، ثم يمسح بها يديه. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرط التراب في التيمم، وذكر آخرون أن التراب أفضل من غيره، لكن يجوز التيمم بغيره من غبار طاهر، وبالتيمم يرتفع حدثه ويكون طاهرا طهارة كاملة يصلي بها ما شاء، ولا تنتقد إلا بما تنتقد به طهارة الماء. وكذلك إذا وجد الماء بطل التيمم. ولا شك أن التيمم من دلائل اليسر والسماحة التي بني عليها الإسلام، مع التنبه إلى أن صلاتي لا تصح إذا تيممت من غير عذر شرعي. فقد ذكر لنا المشرع سبحانه في الجزء الثالث من الآية نفسها من سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تشكرون الله على نعمته وتيسيره ورفعه للحرج عنكم. لا يوجد ماء، تيمموا، لكن لا تتركوا الصلاة. سبحان الله، لا يريدنا أن ننقطع عن صلتنا به أبدا. فلا أقل من أن نتقن أصول هذا الاتصال ونتعلم فقه الصلاة بل الطهارة أيضا، فإن الجهل قد يقتل أحيانا. لما روى جابر رضي الله عنه، خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم أصابته جنابة، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. يقول جابر فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها بالماء ويغسل سائر جسده بالماء. من الكتب الطيبة التي ينصح بها فقه السنة للسيد سابق، الفقه الإسلامي الميسر للشيخ محمد متولي الشعراوي، أيضا كتاب شرح الدكتور نور الدين عتر على بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وغيرها كثير، لأن الوقت لا يتسع للتفصيل. لكن لا ننسى ولا يخفى على أحد أعظم تلك المراجع، وهو الرجوع إلى علمائنا ومشايخنا، ننهل من علومهم، فإن للتلقي الحي روح مختلفة وأثر أطيب. وقبل أن نختم، ما رأيكم بتنويه بسيط، تغيير جو يعني، نذكر فيه بعضا قليلا من الكم الكبير لفوائد الطهارة الجسدية. جاء الإسلام منذ 14 قرنا بمشروع الطهارة والتطهر من النجاسات، وقد كفل لنا بذلك وقايتنا من أضرارها التي ما ثبت وجودها بالدليل القطعي إلا بعد اختراع المجهر الميكروسكوب، وما تبعه من عمليات تحاليل وتجارب طبية عديدة أثبتت وجودها وطالبت بالتعقيم منها. لكن أحب أن أنوه أن القاعدة العامة التي يجب أن لا تغيب عن ذهن وقلب كل مسلم، أننا نستسلم لأوامره سبحانه عبودية له، إيمانا وتصديقا منا أنه الأعرف بما ينفعنا وبما يضرنا، ولا ننتظر أن يثبت العلم صحتها لنؤمن بها ونطبقها. فماذا لو لم يثبتها العلم في حياتنا؟ يموت الواحد منا كافرا بها، مستهزئا بها والعياذ بالله. أما الغسل لرفع الحدث الأكبر، فمن فوائده أنه يعيد للجسد قسطا كبيرا من نشاطه العضلي والفكري، ويوقظ الجهاز العصبي، وينشط الدوران الدموي، ويعيد إليه توازنه الذي يكون الجسم بأمس الحاجة إليه عندها. أما بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر والتي تتم بالوضوء، فإني لا أجرؤ أن أخوض فيها في هذه الدقائق القليلة، وإلا كنت مشحفة بحقها. فالوضوء يعتبر حجر الزاوية في بناء الطب الوقائي الإسلامي. لذلك أرجو من كل محب لدين الله أن يرجع لكتب الاختصاص والتي تناولت فوائد الوضوء البدنية، بدءا بالسواك مرورا بالوضوء والاستنشاق فغسل الوجه حتى غسل القدمين، ومنها سلسلة روائع الطب الإسلامي للدكتور محمد نزار الدقر. ولا ننسى امتداح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصبغ الوضوء على المكاره، أي الماء البارد، وهذا مستحب لمن استطاع ولم يكن يضره، فإنه أكثر فعالية من الماء الساخن، فهو ينبه الجملة العصبية وينشط الهضم ويزيد في الشهية، كما ينشط عمل الكليتين ويزيد من طرحها للفضلات السامة. وقد شرحت البروفيسورة إينا كالفينونكي فضل الوضوء على الشعوب الإسلامية خاصة بالماء البارد، ما يرافقه من تدليك وأثره على بقاء الوجه في نضرة وحيوية، بالإضافة إلى كونه يقلل من ظهور التجاعيد. وثبت أيضا تأثير أشعة الشمس ولا سيما الأشعة فوق البنفسجية في إحداث سرطان الجلد، وهذا التأثير يقل جدا مع تكرار الوضوء في اليوم الواحد لما يحدثه من ترطيب دائم لسطح الجلد بالماء، خاصة تلك الأماكن المعرضة للأشعة. وليس يخفى عنكم أن الواحد منا في عمرة انخراطه في أشغاله ومسؤولياته يعاني التعب والتوتر، وإن كان هذا حاله ونادى المنادي إلى الصلاة كيف سيقوم إليها بهذه الحالة؟ إن الدكتور أحمد شوقي إبراهيم عضو الجمعية الطبية الملكية بلندن واستشار الأمراض الباطنية والقلب يقول توصل العلماء إلى أن سقوط أشعة الضوء على الماء أثناء الوضوء يؤدي إلى انطلاق أيونات سالبة ويقلل الأيونات الموجبة، مما يؤدي إلى استرخاء الأعصاب والعضلات ويخلص الجسم من ارتفاع ضغط الدم والآلام العضلية وحالات القلق والأرق، فيصل الإنسان إلى الصلاة وقد تهيأ جسده واستعدت نفسه لذلك. وقد ثبت بالبحث العلمي أن الدورة الدموية في الأطراف تنشط كل ما دلكنا أثناء الوضوء، وهي بذلك تخفف كثيرا من احتقان الدماغ عند المشتغلين بالأعمال الفكرية والذهنية، مما يؤدي إلى تنشيطه وتجديد خلاياه بشكل واضح. ويعين على التركيز في أفعال الصلاة وأقوالها ومن ثم الخشوع. وأختم بخير فوائد الوضوء. ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أمة من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. فتعجب الصحابة: كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو دخلتم حظيرة فيها خيل دهم بهم، أي سود اللون، وفيها فرس أغر يعني أبيض الوجه محجل، أي يوجد بياض في قوائمه، أما كنتم تعرفونه منها؟ يعني تميز ذاك الفرس من الخيول السود؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء، فإن الله يبدلنا بماء الوضوء الذي كان في الدنيا نورا في الآخرة. هكذا يميزنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعرفنا بصلاتنا ووضوئنا فيشفع لنا. لكن السؤال: ترى من لم يكن من أهل الوضوء والصلاة، فكيف يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمته ليشفع له؟ أحبتي في الله، ناشدتكم الله فلنكن من أهل الوضوء والطهارة والصلاة، لكي نحظى بشفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم عصيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم عون علينا ذاك اليوم، ونورنا بنور الوضوء، وارزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.